أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المسألة الواحدة والثلاثين، وهذه المسألة كما قرأناها في البحث السابق تتألف من شقين. الشق الأول حكمه في غاية الوضوح، وهو فيما لو كان متعلق الشك يرتبط بأصل تحقق الزنا، لا نعلم هل حصل الزنا بأم هذه المرأة أو بابنتها كي تحرم علي ولا يجوز لي أن أعقد عليها، أم أنه لم يحصل زنا. إذن يدور أمر الزنا بين الحصول وعدم الحصول. في هذه الحالة الحكم في غاية الوضوح، باعتبار أن الزنا أمر حادث مسبوق بالعدم، ويجري فيه ماذا؟ الاستصحاب. ويجوز حينئذ التمسك بالعمومات، لأنه العمومات دلت على أن من عقد عقدا صحيحا على امرأة أجنبية حلت له وترتب على هذا العقد الآثار المعلومة، ولم نخرج عن هذا العموم إلا بتحقق الزنا في مورد بحثنا طبعا، وإلا قد يكون هناك أمور أخرى نخرج بها عن هذا العموم لكنها الآن لا ترتبط ببحثنا. فبما أن الزنا لم يحرز تحققه لا بعلم وقطع ولا بعلمي ودليل معتبر، فحينئذ تبقى تلك العمومات نافذة. إذن حكم الشق الأول من هذه المسألة في غاية الوضوح، وإنما الكلام في الشق الثاني. قال رحمه الله: وإذا شك في كونه سابقا أو لا بنى على كونه لاحقا. في هذا الشق وفي هذا الفرع أصل تحقق الزنا بهذه المرأة المعينة كان معلوما ولا شك فيه، وإنما الشك في أن هذا الزنا المتحقق حتما هل كان سابقا على العقد كي ينشر الحرمة، أم كان مسبوقا بالعقد كي لا ينشر الحرمة. لأنه تقدم في المباحث السابقة أن الزنا الذي ينشر الحرمة على القول به إنما هو الزنا السابق على العقد، وأما إذا كان العقد سابقا على الزنا فلا يؤثر الزنا في نشر حرمة الزوجة التي كانت عنده قبل الزنا، أو المملوكة التي كانت حلالا له قبل الزنا. فحينئذ ماذا نفعل؟ السيد الحكيم لعله أكثر من فصل في هذه المسألة، خلافا لمن جاء بعده مثل السيد الخوئي والسيد السبزواري رحمة الله عليهما. فعلى هذا الأساس نتابع السيد الحكيم رحمة الله عليه فيما ذكره في هذه المسألة. بداية يستظهر من عبارة صاحب العروة وهو قوله بنى على كونه لاحقا، يستظهر من هذه العبارة أن الماتن اعتمد في هذا البناء على العمل بأصالة تأخر الحادث. أصالة تأخر الحادث من الأصول المشهورة بين الفقهاء، وبتعبير السيد الحكيم اشتهر ذكرها في كلماتهم. فإذا المصنف عندما بنى الماتن رحمة الله عليه، عندما بنى أنه في صورة العلم بتحقق الزنا والشك في كونه سابقا على العقد أو لاحقا للعقد، بنى على كونه لاحقا. إذا كان الزنا بعد العقد ولاحقا للعقد فهذا معناه أنه لا يؤثر في نشر الحر. استظهر من هذه العبارة أن السيد صاحب العروة يبني على أصالة تأخر الحادث، ثم يقول هو أن هذا الأصل المعروف بأصالة تأخر الحادث لا أصل له ولا حج يمكن أن تقوم عليه. سيد الخوئي رحمة الله عليه في كتاب الطهارة، قلنا في هذا الموضع ما فصل هذا التفصيل الذي ذهب إليه السيد الحكيم، لكنه في كتاب الطهارة تعرض لما اشتهر بينهم من أصالة تأخر الحادث، وأيضا قال بأن هذا الأصل لا أصل له ولا مستند يمكن أن يستند فيه إليه. وبتعبيره في كتاب الطهارة يقول لا أساس لها، لهذه أصالة تأخر الحادث لا أساس لها، وهو كلام لا يبتني على دليل. في الواقع هذا الأصل من الأصول المشهورة عند متأخري المتأخرين من الفقهاء. ألن لا أدري من هو أول من ذكر هذا الأصل، لكنه موجود في كلماتهم. فنلاحظ مثلا الفاضل الهندي في كشف اللثام، وكذلك الوحيد البهبهاني في حاشيته على المدارك، وفي كتابه الآخر مصابيح الظلام. هؤلاء استندوا في بعض الموارد إلى أصالة تأخر الحادث، بل قبل هذين العلمين في كلمات المحقق الكركي في جامع المقاصد استناد إلى هذا الأصل، لكنه لم يعبر عنه بأصالة تأخر الحادث، بل عبر عنه بعنوان يقابله فقال أصالة عدم تقدم الحادث. مرة نعبر بأصالة تأخر ومرة نقول أصالة عدم التقدم، ترجع إلى مضمون واحد. والمحقق أو المولى النراقي رحمة الله عليه لعله أكثر فقيه، أكثر من الاستفادة من هذا الأصل، فذكره في كتاب عوائد الأيام، وأكثر في الاستناد إليه في كتاب مستند الشيعة. كما أن الأمير فتاح رحمة الله عليه في كتابه القيم العناوين الفقهية الذي يتعرض فيه لكثير من القواعد الفقهية بل وبعض القواعد الأصولية وغير ذلك، يعنون هذا الأصل تحت عنوان من العناوين، فيقول: قد تقرر في الأصول أن أصالة تأخر الحادث حجة، لكنه بين أنه يوجد خلط عند البعض في التمسك بهذا الأصل إلى آخره، لا يهمنا هنا. بحسب الظاهر الوحيد البهبهاني يذكر في حاشيته على المدارك مستند هذا الأصل، يذكره في فرع يتناوله أنه إذا دار الأمر بين حمل كلمة على معناها اللغوي وحملها على العرف العام، لو كان كلمة لها معنى لغوي وعند العرف العام لها معنى آخر، مثلا من باب المثال نظير مسألة الدابة، كلمة الدابة، الدابة في اللغة العربية بحسب أصل اللغة تطلق على مطلق ما يدب على الأرض، فكل ما يدب على الأرض يسمى باللغة دابة، فتشمل في الواقع هذه الكلمة الإنسان أنه أيضا يدب على الأرض، بينما في العرف العام أصبحت هذه الكلمة عندما نقول دابة تطلق على الحيوانات الأربعة: الخيل والحمير والبغال والبقر، فيقال لها دواب. فلنفترض هذه الكلمة وردت في رواية أو في آية وهناك حكم شرعي يترتب عليها، ولم نعرف أن هل المقصود منها المعنى اللغوي أو العرف العام، فإذا نحن نعلم بحصول حادثين: المعنى اللغوي والعرف العام، لكن لا نعرف أنه في هذه الرواية الواردة عن المعصوم عليه السلام هل تحمل على المعنى اللغوي أو العرف العام؟ فيه خلاف، يستقرب الوحيد البهبهاني أنها تحمل على المعنى العرف العام، لأن من يلاحظ الأحاديث، أحاديث أهل البيت عليهم السلام، يعرف أن ديدنهم وطريقتهم هي طريقة أهل العرف. ونحمل أن هذا المعنى العرفي العام هو المعنى اللغوي في الواقع. ثم بعد ذلك يذكر دليل من يقول بتقديم المعنى اللغوي، فيقول: منشأ تقديم اللغة أصالة تأخر الحادث، هنا محل شاهدنا. يستدل على هذا الأصل أصالة تأخر الحادث ويقول: هو استمرار العدم الثابت، أو في الواقع هذا ليس استدلالا وإنما تفسير لأصالة تأخر الحادث. ما معنى أصالة تأخر الحادث؟ يقول واستمرار العدم الثابت، عدم كان متحققا، عدم سابق على الوجود، هذا العدم يستمر إلى أن يثبت خلاف ذلك. إذا لم يقم دليل على خلافه فيستمر هذا العدم. صاحب الجواهر رحمة الله عليه وتبعه السيد الخوئي في كتاب الطهارة أيضا تناولا هذه القاعدة وهذا الأصل، وذهب السيد الخوئي لأنه لا أساس لهذا الأصل. يقول لأن المقدار الثابت من هذا الأصل هو أنه إذا شككنا أو إذا علمنا بوجود شيء في زمان ثم شككنا، مثلا علمنا بأنه في الساعة 12 كان هناك طهارة، في الساعة 12 لكننا شككنا أن هل هذه الطهارة كانت قبل 12، أنه يترتب على ذلك ثمرة، كما لو صليت قبل ذلك تكون صلاتي صحيحة، فهل هذه الطهارة حدثت قبل ذلك الزمان أو لا حدثت في هذا الزمان. يقول هذا هو القدر المتيقن الذي نقبله من جريان أصالة تأخر الحادث، فنبني على عدم حدوثه قبل 12، يعني قبل الزمان الذي علمنا بوجود الطهارة فيه قطعا، وذلك لأن هذا الأصل إما أن يرجع إلى الاستصحاب وإما أن يرجع إلى أصل عقلائي. طبعا السيد خوي في كتاب الطهارة وتبعا لصاحب الجواهر يبني على أن هذا أصل عقلائي، فلم يثبت بناء العقلاء إلا بهذا المقدار، ولا نستطيع أن نثبت بهذا الأصل أن هذا الحادث متأخر عن حادث آخر. ما نستطيع أن نفعله أو أن نلتزم به هو أن هذا الحادث لم يحدث قبل الزمان المتيقن، فهو متأخر عن الزمان المشكوك، ولا نستطيع بالبناء العقلائي أن نقول بأن هذا الحادث وهو الطهارة الأصل فيها أن تكون متأخرة عن الحدث، هذا لا يمكن أن نستند فيه، لأن في هذه الصورة في صورة الشك في تقدم وتأخر بين حادثين يتوقف العقلاء، لأنه يبنون على أن واحدا منها يكون متأخرا عن الآخر. فإذا أصالة تقدم أو تأخر الحادث إنما نؤمن بها بلحاظ قطاعات الزمان، كما في الساعة 12 كنا على يقين من حصول الطهارة لكن نشك أنها هل كانت قبل ذلك، الأصل العدم سواء كان أصلا عقلائيا أو استصحابا، وأزيد من ذلك لا نستطيع أن نثبت. هذا المقدار في هذه القاعدة باعتقادي كاف. صاحب العناوين المير فتاح رحمة الله عليه ذكر أمثلة متعددة لهذه القاعدة وبين هناك خلط موجود في كلمات بعض الفقهاء وبعض الأصوليين، أنا باعتقادي أنه يستحق منا أن نطالع ما حققه هناك. على كل تقدير هذا المثال هذا المقدار كافٍ. الآن إذا بطلت أو إذا بطل التمسك بأصالة تأخر الحادث لنثبت أن الزنا وقع بعد العقد، فماذا نفعل؟ سيد الحكيم رحمة الله عليه يقول: في الواقع هذا الشك يمكن أن نفترض له صورا ثلاث. الصورة الأولى أن نعلم بتاريخ العقد، نعرف بأن العقد صدر في يوم الجمعة ولكننا نجهل تاريخ الزنا، هل الزنا صدر يوم الخميس أم صدر يوم السبت؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية عكس الصورة الأولى، أن نعلم بتاريخ الزنا ونشك في تاريخ ونجهل تاريخ العقد، الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن نجهل كلا التاريخين، نعلم بأنه صدر عقد وصدر زنا لكن لم نعلم تاريخ صدور أي واحد منهما. إذن العلم بتاريخ أحدهما هذا له صورتان، والجهل بتاريخهما معا. طبعا لا يمكن أن نفرض هنا صورة رابعة، لأن الصورة الرابعة هي أن نعلم بتاريخهما معا، وحينئذ إذا علمنا بتاريخهما معا لا يكون من موارد الشك فيخرج عن مسألتنا. أما بالنسبة للصورة الأولى أي أن نعلم بتاريخ العقد ونشك في تاريخ الزنا، مثلا يوم الجمعة صدر عقد فنشك حين صدور هذا العقد هل كان قد صدر الزنا قبل ذلك؟ فيقول السيد الحكيم: نتمسك بأصالة عدم الزنا إلى حين العقد، وهذه يترتب عليها أثر شرعي. ما هو هذا الأثر الشرعي؟ أن هذه المرأة التي عقد عليها تكون له حلالا وتبقى على زوجيته، أصالة بتعبيره أصالة عدم الزنا إلى حين العقد. ولا نستطيع أن نقول تعارض بأصالة عدم العقد إلى حين الزنا. ليه؟ لأن العقد معلوم التاريخ، لا يوجد شك في تاريخ وقوعه. إذن مقتضى أصالة عدم المشكوك إلى حين العقد الحلية في هذه الصورة الأولى. أما الصورة الثانية، علمنا بتاريخ الزنا وجهلنا بتاريخ العقد، فيقول هنا أصالة عدم العقد إلى حين الزنا تثبت بأن الزنا هذا ينشر الحرمة، الزنا وقع يوم الجمعة لا نعلم هل العقد كان قبله، الأصل العدم، فيثبت من خلال ذلك أن العقد إلى حين الزنا لم يكن حاصلا، فيكون هذا الزنا من أنواع الزنا الذي ينشر الحرمة، فهذه المرأة التي عقد عليها حينئذ تكون محرمة. طبعا هذا يحتاج إلى توضيح حتى لا يأتي إلى الذهن شبهة الأصل المثبت، لأنه للوهلة الأولى قد يقال أن هذا من الأصل المثبت في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية. في الواقع ما نحن فيه من الموضوعات المركبة التي يثبت بعضها بالوجدان وبعضها بالأصل، هذا ما يحتاج إلى توضيح. في الصورة الثانية مثلا الحكم هكذا: من زنى بامرأة لم يعقد عليها أبوه مثلا حرمت عليه، أو من زنى بامرأة لم يكن ابنه قد عقد عليها أيضا حرمت على الابن. فإذا الحكم الشرعي هو الحرمة، موضوع هذا الحكم الشرعي الزنا بامرأة لم يعقد عليها أب الزاني، فحينئذ تحرم على الأب. هذا المعنى المركب بعضه يثبت بالوجدان وهو من زنى بامرأة، لأنه هذا حصل بها الزنا وهذا معلوم التاريخ أيضا. والشق الثاني منه وهو أنه لم يعقد عليها أبوه، هذا يثبت ببركة الأصل. في قبال ذلك، يعني في الجانبين، في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية، أنه مثلا في الصورة الأولى من عقد على امرأة لم يزني بها أبوه فهي حلال للعقد. الصورة الثانية: من زنى بامرأة لم يعقد عليها أبوه أو ابنه فهي عليهما حرام مثلا. فإذا علمنا في الصورة الأولى تاريخ العقد وشككنا في تاريخ الزنا، فسوف يثبت العقد على امرأة بالوجدان لأنه علمنا التاريخ. ويثبت الشق الثاني وهو أنه لم يزني بها أبوه وابنه حين العقد ببركة الأصل، فحينئذ هذا الأصل الشرعي وإن كان قد جرى في جزء الموضوع لكن ذكر في الكفاية وفي غيرها، أنه يكفي لترتب الأثر الشرعي عليه أن ينضم إليه الجزء الآخر إما بالوجدان أو بالتعبد، وهنا انضم إليه الجزء الآخر بالوجدان. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى والثانية. الصورة الأولى نثبت الحلية وعدم نشر الحرمة، وفي الصورة الثانية نثبت الحرمة وعدم الحلية. أما الصورة الثالثة وهي الجهل بكلا التاريخين، هنا في الواقع الأمر مشكل، لأنه مع الجهل بكلا التاريخين أصالت عدم أحدهما إلى زمان الآخر لا تجري، على الخلاف بين الشيخ والأخوند ومن جاء من بعدهما، جماعة يقولون لا تجري للمعارضة مع أصالة عدم الآخر إلى زمان الأول، وجماعة يقولون لا يجري في حد ذاته ذاتا. في صورة الجهل بالتاريخ أركان الاستصحاب لا تكون تامة، كما ذكر ذلك مفصلا في الكفاية في مباحث الاستصحاب. فعلى كل تقدير اتفقوا أن الاستصحاب لا يجري، وبالتالي فليس لنا ببركة الاستصحاب أن نثبت موضوع التحريم الأبدي ولا نفي هذا الموضوع. فماذا نفعل؟ يقول حينئذ تكون الشبهة شبهة بدوية، شبهة بدوية لقولنا ما تقدم قبل قليل: من عقد على امرأة لم يزني بها أبوه فهي له حلال، أو في الصورة الثانية: من زنى بامرأة لم يعقد عليها أبوه فهي عليه حرام. يكون ما نحن فيه للجهل بالتاريخين شبهة موضوعية لدليل الحل والحرمة، فلا يجوز لنا حينئذ أن نرجع إلى عمومات الحل لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية والموضوعية لذات العام. حينئذ يكون الشك في ترتب الأثر على هذا العقد، إذا لم يمكن أن نتمسك لا بالاستصحاب ولا بالأصالة بعمومات الحل، فنقول نشك أنه هل هذا العقد يترتب عليه أثر. هنا نستصحب بأصالة الفساد في العقود التي مرجعها إلى استصحاب عدم ترتب الأثر، فيكون هذا العقد حينئذ ماذا؟ باطلا. هذا تمام الكلام فيما أفاده السيد الحكيم. سيد الخوئي والسيد السبزواري رحمة الله عليهما لم يتعرضا لهذا التفصيل بين الصور الثلاث، السيد الخوي يقول هنا يجري استصحاب واحد، ما هو؟ يقول أصالة عدم الزنا إلى حين العقد. هذا الأصل إذا أجرينا نشك في تحقق الزنا إلى حين العقد الأصل العدم، هذا الأصل يثبت لنا الحلية. ليه؟ يقول لأن هذا الأصل المقتضي له ثابت والمانع مفقود، وهذا ما سوف أوضحه إن شاء الله في الجلسة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.